فبما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال لأن الشافعي تجب سواء أمنى أو لم يمني أو بشرط إن الطوائف كما قلنا ثلاث. الأولى دلت على ثبوت شاك مطلقا المستقيم بالإمناء والإمزاء وهي صحيحة، مثل حكمنا على منوارها صحيحة الحلبي. الطائفة الثانية دلت على تقييد ذلك بما إذا أمنى أو أمدى وهي صحيحة معاوية ابن عمار. والثالثة الذي دلت على أنه تجب الشاك حتى وإن لم تصرحت بذلك، لا بالأطلاق بل بالنصرية، حتى وإن لم يمني أو يمني. ما هو الموقف؟ انتهينا الى هذه النقطة محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى. والسيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 100 ذكر هنا شبيه ما ذكره هنا، أي في مسألة التقبيل بشهوة، فقال إن الطائفة الأولى التي هي مطلقة لا يمكن تقييدها بالثانية، أي بحالة الإمناء، فإن ذلك تقييد بأمر نادر، إذ نادرا ما يمس الشخص زوجته ويمي، والحمل على النادر مستهجن، فالإطلاق يبقى على حاله، أي إطلاق صحيحة مسمى، وبذلك تكون النتيجة هي وجوب الشاك بالمس حتى وإن لم يمن. ثم قال ومما يؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم، فإنها صرحت وقالت الشاة تجب أمنى أو لم يمن، يعني صرحت بالتعميم. هذا ما أفاده مدرسة الرب، ويرده ما تقدم. ونقول لو سلمنا انه يلزم من التقييد فكرة او محذور، يلزم محذور من التقييد، يلزم محذور حمل الاطلاق على ما هو نادر، وإن كنا قد ناقشنا ذلك بما تقدم. أكبر لو سلمنا ذلك فالنتيجة لا تصير كما أراد، إذ الإطلاق يبقى غير قابل للتقييد، فيتعارض مع صحيحتي معاوية بن عمار التي هي مقيدة بحالة الإمناء. فواحدة تقول تجب الشاة حتى وإن لم يمني، والأخرى تقول بشرط، تجب بشرط أن يمني. فإذا تحقق التعارض وهذا تعارض، فإذا تحقق يلزم التفاقم والرجوع إلى الأصل. وهو يبتغي عكس ما أراده، فإنا لو شككنا هل تجب الشاة على المحرم إذا مس ولم يبني؟ نشوف، والأصل يبتغي فإن الشاة تجب جزما في المشي عن شهوة مع فرض الإمناء. هناك خمسة. أما إذا مس بشهوة ولم يمني، نشوف الأصل براء. فلو كنا نسير كما يسير، يعني نقول ان الطاقة صحيحة مسمح لا يقبل التقييد، فيلزم ان ننتهي الى التعارض والتفاخر. لا أن نأخذ بالإطلاق ونترك الرواية الأخرى المقيدة. وهذا من النقاط الظريفة التي يجر الالتفات إليها. هذا لو كنا نسير كما كان يسير. ولكن نقول المنافس أن يكون المطلب هكذا، إن صحيحة مسمع أو صحيحة معاوية المقيدة التي هي الطائفة الثانية تتعارض مع صحيحة محمد بن مسلم، فهما في رتبة واحدة، فصحيحة معاوية تقول إذا مس وأمنى تجب الشاة، بينما صحيحة محمد بن مسلم تقول إذا مس تجب الشاة وإن تصرح لا أنها تطلق، تجب الشاة وإن لم يمني. فالتعارض يكون بينهما. لأن واحدة تصرع في التقليد والثانية تصرع لرفض التقليد، وهما في رتبة واحدة فيتصاحبان. ونرجع آنذاك إلى صحيحة المسمع لأنها مطلقة. وتكون آنذاك مرجعا وبالتالي سوف تثبت الشاكو على من مس بشهوة وإن لم يؤمن. يعني وصلنا إلى النتيجة التي أرادها السيد الكوفي، ولكن من خلال هذا الطريق لا من الطريق الذي ذكره، فإنه يرد عليه ما حشرنا. إذن انتهينا من خلال هذا البيان إلى أن الشاكر تجب على من مس بشهوة وإن لم يمن كما أفاد قدس الشهوة. ثم إنه توجد، لا مطلقة مطلقة، صحيحة معاوية صحيحة تقيد بالإمناء. ليش؟ لا أخي جديد من الإنذار حيلة إنذار حق الإمناء. لا إله إلا يعني كل يخرج من عنده شيء، بالتالي كل يخرج منه سائل. واحدة تقول يكون يخرج سائل، واحدة تقول ما لازم أن يخرج سائل. على اي حال مطلب واضح. ثم انه توجد ملاحظات اربع. الاولى انا انتهينا الى ان من مس بشهوة يجب عليه شاكا، وإن لم يمكن. والسؤال لو فرض أن الشخص مس زوجته من دون شهوته، فما هو حكمه؟ الجواب لا حرمة تكليفية ولا كفارة. ويكفينا شبولا الأصل هاي الطريقة علمها بعض بلا حاجة إلى ورود نص القصة، فإن ثبوت الحرمة أو الكفارة هو الذي يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فالأصل هو البراءة من الحرمة ومن الكفارة. هذا مضاف إلى أن صحيحة محمد بن مسلم قد أشارت إلى نفي الحرمة والكفارة، حيث قالت في ذيلها فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو عمدى فليس عليه شيء. فما إذا ما دام لا شهوة لا شيء عليه حتى وإن أمنى أو عمدى. وهذا مطلب واضح. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إن صحيحة معاوية التوحي بوجود تدافع بين فقراتها حيث جاء في بعض فقراتها هكذا: وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أنذى فعليه دم. وهذه هي الفقرة التي تمسكنا بها في مسألتنا قبل قليل، بينما في الفقرة الثانية التي جاءت بعدها بعد هذه الفقرة هكذا ورد: وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزله قال عليه بدنة. ووجه التدافع هو أنه حكم عليه السلام على من أنزل زوجته من المحمل يعني بشهوته وتحقق منه الإنزال حكم بأن عليه بدن. والحال أن في الفقرة الأولى حكم على من مس بشهوة فأمناه حكم بأن عليه شهوة، وإنزال الزوجة من المحمل مصداق علما للمس، فيلزم أن يكون حكمه حكمه يعني حكم شنو؟ إنزال الزوجة من المحمل بشهوة حكم المس بشهوة. بينما الإمام في من مس بشهوة حكم عليه بس طبيعي وعمى حكم أن عليه دم العطشة، أما من أنزل زوجته من المحمل وعمى حكم بأن عليه بدلا. أوليس هذا نحو من التدافع والجواب؟ يمكن أن نقول إن إنزال الزوجة من المحمل هو مس للزوجة مع زيادة او بالاحرى هو عنوان اخص من المس. فيمكن ان يكون له حكم خاص به، المس بشكل مطلق يثبت للحاظه شهر، ولكن بعض افراده وهو انزال الزوجه من المحمل بشهوتين مع الامناء يثبت بدلا. هكذا يقال او يقال انه في الفقرة الاولى فرض ان المحرم مس زوجته بشهوة ثم تحقق نزول المني، ولكن ذلك أعني نزول المني لم يتحقق بقصد إليه، وإنما المحرم كان قاصدا للمس بشهوة والإنزال ترتب من دون قصده، وهذا بخلافه في الفقرة الثانية. فالمحرم أنزل زوجته من المحمل ولكن بقي ماسكا لها حتى أنزل، فالإنزال كأنه تحقق. ببقائه ممسكا لها بعد إنزالها من المحمل، والمنبه على هذا الذي أشرنا إليه هو تعبير الإمام، هو التعبير في الفقرة الثانية أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، فاستعين بالتعبير بحتى بينما في الفقرة الأولى عبر بالفاء وليس بكلمة حتى. وعلى أي حال التدافع بين هاتين الفقرتين قد يدفع إما هذين البيانين اللذين أشرنا إليهما أو بشكل آخر، وأردنا التنبيه على ذلك. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة غريب يعني هو يقول شغل الإلزام شنو مصداقها عنوان أخر، يقولون عنوان اخص من هذا الجواب الاول، البيان الاول. اما اذا قلنا على انه لا هو وما يصير تحالف هذا التنافس. زين، الملاحظه الثالثه، المس قد يوحي بل قد يدعى انصرافه الى حاله ايه؟ المس المباشر. يعني من دون توسط الملائكة. بينما لو رجعنا الى الروايات وجدنا انها تريد الاعم مما اذا كان مباشريا او من وراء الثياب، فان بعضها وان عبر بكلمه المس ولو كنا نحن، وهذه الرواية أي المعبرة بالمس لاقتصرنا على مس المباشر والكفارة تختص بذلك، ولكن بعضا آخر من الروايات عبر بالمعان من قبيل صحيح محمد بن مسلم قال إن كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة. فأما أو لمس عليه دم يهرقه. ومن الواضح إن الحمل يكون عادة من وراء الثياب. وعليه فينبغي توضيح هذا التعبير في المناسك، فينبه لأن المقصود من المس هو الأعم من المباشر وغيره، ولا يختص بالمباشرين، ولكني لم أرى من سلط الأضواء من هذه الناس. الملاحظة الرابعة لا أقول من واحد يقرأ على المناسك لما أقرأ مس الزوجة بشهوة يوجب وش أفهم من حد يعني مباشر واقع عنه لا أقل أبقى يشكر فيكون ينفذ هو المقصود هنا وخصوصا مباشر. الملاحظة الرابعة لا احنا شنو لا هي لا ما فاكر هذا لو يمكن هذا شنو فيه احنا نبغينا في المس ما اكو شنو كل الروايات تبقى في المس يجب عليك من هالناحية ما تختلف بينهم. زين الملاحظة الرابعة لم يتعرض الفقهاء الى حكم مس اجنبية وكان من المناسب التنبيه على ذلك، وان مس الاجنبية بشهوة هو كذلك يعني يوجب ماذا بدنة، واما الحرمة التكليفية فهي ثابتة بقطع النظر عن الإحرام. وإنما الكلام في الكفارة. والوجه في ذلك هو التمسك بمن؟ بالأولوية. وهذا مطلب سيال يأتي في جميع محرمات الإحرام التي ترتب الحكم فيها على عنوان الزوج، فإنه يتعدى إلى الأجنبية بالأولوية. وكان من المناسب التنبيه على ذلك ولكن الغفلة العصمة من الغفلة لأهلنا. هاي الملاحظة الرابعة، الرابعة ترك ملاحظة خامسة يبدل أربع خمس ملاحظات. الملاحظة الخامسة الأخيرة كريم بدنك؟ لا لا، إذا أنا قلت بدن اشتباه لا ساعة. لا لا، أنا ما لي زوج، حكم حكم شنو؟ بس الزوج كتب لسان، إذا صار من عندي فرق شيء اسمه لسان. أنا الذي أريد أقوله هذا، لا فرق بين مس زوجة بشهوة ومس من أجنبية بشهوة، في كليهما تثبت الشهوة إذا عبرت بدنك اشتباه. صح العبارة. الملاحظة الخامسة الأخيرة، الطائفة الثالثة من الطوائف السابقة كانت عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم، وقد رويت بثلاث طرق، أحدها يمكن تصحيحه وهو ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم. وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح كما يتضح من خلال مراجعة المشيخ أو الفيرش، ولا كلام من هذه الناحية. وموسى بن القاسم هو البجلي الثقة المشهور. وأما العلاء فهو العلاء بن رجيم، ولا كلام في وثاقته. ومحمد بن مسلم كالنار على المنار، وإنما الكلام في عبد الرحمن، فإنه مردد هنا بين ابن أبي نجران الثقة أو ابن سيادة، فإن موسى الذي لم تثبت وثاقته، فإن موسى بن القاسم يروي عن الاثنين، يعني يروي عن ابن أبي نجران أو يروي أيضا عن من؟ بلي مولانا، عن ابن سيادة. ولكن يمكن تعيين كونه ابن ابي نجران لقرينة العلاء، فان ابن سياد ليست له رواية عن العلاء بخلاف ابن ابي نجران. اذا من هذه الناحية لا مشكلة يبقى قد تسأل لماذا حصرنا عبد الرحمن بين ابن سيابر وابن ابي نجران ولم نحتمل انه ابن الحجاج؟ الثقة الجليل سؤال هني يعني، وان كان لا يؤثر شيئا، والجواب ان ابن الحجاج ذو طبقة متقدمة، يعني في طبقة محمد بن مسلم، وليس في هذه الطبقة التي يروي عنه موسى بن قاسم. بهذا الاعتبار حصرنا التردد بين ابن سيابة وابن عدي نجران. هذه المسألة الثانية، المسألة الآتية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.